بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليك.
آمين
بسم
جميعا.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تبايعوا حتى فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. وقال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرات حتى تشقح. فقيل: وما
تشكر.
سبحان الله، بطاعة عندي بالفتح، حتى
طيب،
تشقح. فقيل:
نعم،
وما
هي فيها حتى تشكح وحتى تشكه.
نعم صلى الله عليه وسلم. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. قوله: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، يبدو بغير همز أي يظهر. والثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك، وهي أعم من الرطب وغيره. ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيها، وقد اختلف في ذلك على أقوال. قيل: يبطل مطلقا، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري، ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل: يجوز مطلقا ولو شرط التبقية، وهو قول يزيد بن
ولو
وهو قول
شرط
يزيد ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب. ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا. وقيل إن شرط القطع لم
إن
يبطل، وإلا
شرط
إن
القطع
شرط. نعم الله عليك.
وتمشي على شرط برضو
نعم
المشتري.
قال: وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، وهو قول الشافعي وأحد وأحمد وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور، وروايات عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية، والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا، وهو قول أكثر الحنفية. وقيل: هو على ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه. وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب يدل للأخير، وقد يحمل على الثاني. وذكر المصنف
يدل على
كتاب
الأخير لأنه قال كالمشورة.
صلى الله عليه وسلم. وقد يحمل على الثاني. وذكر المصنف في الباب 4 أحاديث: الأول حديث زيد بن ثابت قوله: وقال الليث عن أبي الزناد إلى آخره، لم أره موصولا من طريق الليث. وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه نحو حديث الليثي ولكن بالإسناد الثاني دون الأول، وأخرجه أبو داود والطحاوي من طريق يونس عن ابن يزيد عن أبي الزناد بالإسناد الأول دون الثاني، وأخرجه البيهقي من طريق يونس بالإسنادين معا. قوله من بني حارثة في المهملة والمثلثة، وفي هذا الإسناد روايات تابعي عن مثله عن صحابي عن مثله، والأربعة مدنيون. قوله فإذا جذ الناس بالجيم والذال المعجمة الثقيلة، أي قطعوا ثمر النخل، أي استحق الثمر القطع. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي أجذ.
يعني جذة ممكن تمشي، لكن هي جدة. طيب يعني هنا في الهامش يقول إيه؟ كذا وقع للحافظ ابن حجر والعيني أيضا. وقال القسطلاني بفتح الجيم والدال المهملة في اليونينية وفي غيرها من الأصول التي وقفت عليها. وقال عن تفسير ابن حجر والعيني، قاله في الصحاح في باب الذال المعجمة، وقال في باب الدال المهملة: وجد النخل يجده، أي صرمه قطعه يعني، وأجد النخل حان له أن يجد، وهذا زمان الجداد والجداد من الصرام والصرام. وللحموي والمستملي أجد بزيادة ألف. يقصد بكل هذا إن الذال المعجمة بعيدة، يعني بعيدة من ناحية الرواية، وأما من ناحية اللغة ففيها هذا وهذا. والله
نعم،
أعلم.
أحسن إليك.
أهمل.
بارك الله. قال وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي أجذ بزيادة ألف ومثله للنسفي. قال ابن الدين معناه دخلوا في زمن
في
الجداد.
الموضعين بقى يبقى جدة وأجد، مكان جزة وأجزة.
لكن هذا يعني على الأصل، لكن ابن حجر يعني الرواية عنه أجذ بالذات.
هو القسطلاني متأخر عن ابن حجر وعن العيني. العيني والعين الحنفي وابن حجر الشافعي كلاهما في وقت واحد. القسطلاني بقى يعني يعقب عليهما، فكلامه يفيد انه لم تأتي به الرواية، وان الرواية جد وأجد، هو جعلها هنا جذ وأجذ. فهي من ناحية اللغة تمشي، لكن هل وردت رواية هكذا؟ تتوقف على النسخ الأصلية، ويقول إن اليونينية، واليونينية دي أصح النسخ لأنه قام على تصحيحها جماعة كبيرة من أهل اللغة مع أئمة الشرح، حتى كان فيهم ابن مالك صاحب الألفية يعني. نعم. من
قال ابن الدين معناه دخلوا في زمن الجداد، أو تكون الجداد بالدال أيضا هنا.
نعم،
نعم، كأظلم إذا
الجيم
ظهر
فيها إما
الظلام.
مكسورة وإما مفتوحة. نعم.
نعم، صلى الله عليه.
نعم جميل.
كأظلم إذا دخل الظلام، والجداد صرام النخل وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر. قوله وحضر تقاضيهم بالضاد المعجمة. قوله قال المبتاع أي المشتري. قوله الدمان بفتح المهملة
الدمان
الدمان، ضبطها في المتن بالضم. نعم، الدمان بفتح المهملة وتخفيف الميم، ضبطه أبو عبيد وضبطه الخطابي بضم أوله. قال عياض هما صحيحان، والضم رواية القبسي والفتح رواية السرخسي. قال ورواها بعضهم بالكسر، وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ
يعني فيها
الإدمان.
الاثنين، يعني الدمان والدمان. نعم.
وفيها الكسر أيضا كما قال رواها بعضهم بالكسر الدماء.
يبقى مثلث يعني.
نعم،
نعم.
صلى الله عليه. قال
جميل جدا.
وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ الإدمان. زاد في أوله الألف
أم
وفتحها
ها
الأدمان
أم أدى
الأدمان
مان وفتح الدالة.
نعم الأدمان. وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. وقال الأصمعي الدمال باللام العفن. وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل إدراكه، وإنما يقع ذلك في الطلع، يخرج قلب النخلة أسود معفونا. ووقع في رواية يونس الدمار بالراء بدل النون، وهو تصحيف كما قاله عياض. ووجهه غيره بأنه أراد الهلاك كأنه قرأه بفتح أوله. قوله أصابه مرض في رواية الكشميهني والنسفي مراض بكسر أوله للأكثر. وقال الخطابي بضمه وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والسعال، وهو داء يقع في الثمرة فتهلك، يقال أمرض إذا وقع في ماله عاهة. وزاد الطحاوي في رواية أصابه عفن، وهو بالمهملة والفاء المفتوحتين. قوله هشام بضم القاف بعدها معجمة خفيفة. زاد الطحاوي في روايته والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقال الأصمعي وهو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. وقيل هو أكال يقع في الثمر. قوله عاهات جمع عاهة، وهو بدل من المذكورات أولا،
عندي
والعاهة
ينتفض، والعجيب انه هو قال تصحفت في سين الى ينتقض بالقاف بدل الفاء، لان قلت ينتقص صحيح. نعم، ان ينتفض ثمر النخل قبل ان يصير بلحا.
أحسن الله عليك.
وقيل هو أكال يقع في الثمر، ده يدل على ينتقص. على العموم يعني الكلمة دائرة في هذا
المعنى
المجال. نعم،
أحسن الله عليك.
آمين جميل.
قيل هو أكال يقع في الثمر. قوله عاهات جمع عاهة، وهو بدل من المذكورات أولا، والعاهة العيب والأهل، والمراد بها هنا ما يصيب الثمر من مما ذكر. قوله فإما لا أصلها إن الشرطية، وما زائدة فأدغمت. قال ابن الأنباري هي مثل قوله فإما ترين من البشر أحدا، فاكتفى بلفظه عن الفعل، وهو نظير قولهم من أكرمني أكرمته، ومن لا أي ومن لم يكرمني لم أكرمه. والمعنى إلا تفعل كذا فافعل كذا. وقد نطقت العرب بإمالة لا إمالة خفيفة، والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ. لا لكن هي يعني أصلها
يعني فيها
نطقت لا.
الإمالة الخفيفة لعلها مثل إيه؟ نطق كلمة هود، كلمة سورة هود يعني في قصة نوح،
مجريها
مجريها،
وتهذيب. نعم
دي إمالة خفيفة. يقول والعامة تشبع إمالتها، يعني تجعلها ياء، صحيح؟
نعم الله كذلك. إن قصد بالإمالة الياء، لأن بعضهم يقصد بها الياء وبعضهم يقصد بها الإمالة التي هي دون الياء، يعني على الرواية.
ما هي إمالة الخفيفة هتبقى دون الياء
لا هو يوجد
وتشبع
قبل الإمالة،
إمالتها. ها؟
يوجد قبل الإمالة التقليل، يوجد قبل بين الإمالة وبين الفتح التقليل.
ويبقى التقليل هو إشباع إمالة
التقليل هو دون
فوق
الإمالة،
الإمالة الخفيفة.
هو لا يضبطون إمالة خفيفة هذه، يعني غالبا في القراءات لا يذكرونها، يذكرون الفتح وهو الفتح المعروف، ثم بعده التقليل هو دون الفتح، ثم بعد ذلك الإمالة، وقد يطلقون إمالة صغرى وإمالة كبرى. هذه الإمالة الصغرى هي الخفيفة، والإمالة الكبرى هي الإمالة
وفي
التامة، ثم
مرتبة
قبل
بعدها
الإمالة
بقى الياء،
الياء بعدها. نعم
الياء كأنها حركتين، في الإشباع؟
نعم، الياء هي لا تعلق
حرف
لها غالبا
كامل.
بالحركة، لكن هي الياء مكسورة تماما، يعني ياء كامل
نعم
يعني ياء تامة، لكن
نعم
الإمالة دون الياء يعني.
نعم
قال قوله والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ. قوله كالمشورة بضم المعجمة،
على أنها في كل هذا يعني مش متصورها، يعني إلا تفعل كذا فافعل كذا، فأصل الكلمة إيه؟ فإما لا، فإما لا، يعني كيف ينطقها؟
هي ستكون
ينطقها
بإمالة
فإما لي،
لي.
وبعدين
نعم
فإما لي،
نعم
وفيه فإما لي، وهذه ليست موجودة يعني. وتتكلم عن العامة هنا، أظن يتكلم عن عامة الناس،
نعم
فتبقى لهجة زمان يعني.
لعلها نعم
نعم نعم
أحسن الله إليك.
فهمت.
قوله كالمثورة بضم المعجمة وسكون الواو، وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان، وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان.
وممكن
كالمشورة.
تبقى كده يعني، والسكون المعجمة وفتح الواو، والكل يبقى معطوفا على كلمة بي.
نعم الله.
طب لما يقول إيه بضم المعجمة
كالمشورة.
وسكون الواو كالمشورة، طيب
نعم
وسكون المعجمة كالمش وفتح الواو كالمشورة، صحيح؟
نعم على الأول
مشورة
فعولة
ومشورة.
وعلى الثاني مفعلة. نعم
صحيح. نعم مش ورا.
صلى الله عليه. وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة، الإسكان في الواو يعني.
اللي هي المشهورة يعني.
نعم وليس كذلك، فقد أثبتها
أظن
الجمع.
أتكلم عن الثانية،
نعم صلى الله عليه.
هو السكون المعجمة يعني.
سكون يتكلم عن اللغة الثانية، سكون المعجمة وفتح الواو. نعم صلى الله عليه.
نعم
وليس كذلك، فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم. قوله أخبرني خرجة بن زيد بن ثابت، القائل هو أبو الزناد. قوله حتى تطلع الثريا أي مع الفجر. وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا قال إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد. وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء رفعت العاهة عن الثمار، والنجم هو الثريا وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار وابتداء
ابتدائي.
نضج الثمار. نعم الله. فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم فالمعتبر حقيقة في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له. وقد
فكأنها
رواه
يعني علامة كونية على وجود الفصل نفسه أو الوقت، كما يعلمون الآن بأمشير وطوبة وبرمهات ونحو هذا.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
قال وقد بينه في الحديث بقوله ويتبين الأصفر من الأحمر. وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا. ووقع في رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع خصومة فقال ما هذا؟ فذكر الحديث فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور النهي عن المذكور، وقت صدور النهي المذكور. قوله ورواه علي بن بحر هو القطان الرازي أحد شيوخ البخاري، وحكام أو حك بفتح المهملة وسكون اللام، وهو وحكام بن سلم اسمه حكام.
نعم
حكام
وحكام
بن سلم
وابن سلم
نعم أحسن الله إليك. وحكام هو ابن سلم بفتح المهملة وسكون اللام، رازي أيضا، وعنبسة بسكون النون وفتح الموحدة بعدها مهملة هو ابن سعيد ابن الضريس بالضاد المعجمة ابن
الضريس
الضريس مصغر.
المصغر يعني.
نعم أحسن الله إليك. ابن الضريس بالضاد المعجمة مصغر ضرس، كوفي ولي قضاء الري، ولي قضاء الري، فعرف بالرازي، فعرف
عرف
بالرازي، فعرف
بالرازي.
بالرازي. نعم صلى الله عليه. وقد روى أبو
بالنسبة
داود
إلى
عن
الري رازي.
النسبة إلى الري رازي.
نعم،
نعم صلى الله عليه.
بلاد الري. وفيه المروزي اللي هي نسبة إلى مروي الروز. نعم
نعم أحسن الله إليك.
نعم كمان.
قال
والنسبة إلى مروزي.
نشر أحسن الله إليك.
نعم كمان.
قال فعرف بالرازي. وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن زيد وهو ابن يزيد وهو غير هذا. وقد خفي هذا على أبي علي الصدفي، رأيت بخطه في هامش نسخته ما نصه حديث عنبسة الذي أخرجه البخاري عن حكام، أخرجه الباجي من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة انتهى. فظن أنهما واحدة وليس كذلك.
فظن أنهما واحد. صحيح،
نعم
خبر أنيا. نعم
نعم نعم والله ليه. فظن أنهما واحد وليس كذلك، بل هما اثنان وشيخهما مختلف. وليس لعنبسة بن سعيد في هذا وليس لعنبسة بن سعيد هذا في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنبسة بن خالد. وكذا زكريا شيخه هو ابن خالد الرازي، ولا أعرف عنه راويا غير عنبسة، ولا أعرف عنه راويا غير عنبسة بن سعيد المذكور. وقوله عن سهل أي ابن أبي حثمة المتقدم ذكره، وزيد هو ابن ثابت. والغرض أن الطريقة الأولى عن أبي الزناد ليست غريبة فردا، ليست غريبة فردا. الحديث الثاني حديث نافع عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله وهو ويساعد البائع على الباطل.
فلئلا يضيع ماله
لئلا
ويساعد البائع.
يضيع.
كلها منسوبة إلى المشتري يعني.
نعم صلى الله عليه.
نعم كده.
فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم، مقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا، سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة، فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث حتى يأمن العاهة. وفي رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته. وهذا التفسير من قول ابن عمر بين وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور. وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لم يصح البيع. حيث لا يشترط الإبقاء فإن شرطه لم يصح البيع. وحكى النووي في شرح مسلم عنه أنه أوجب شرط القطع
الذي
بهذه
يشترط
الصورة.
الإبقاء هو المشتري، لأن هذا إيه؟ هذه مصلحته. والذي يشترط القطع هو البائع، لأن هذه مصلحته.
نعم أحسن الله إليكم سيدي.
اللهم
وعن
بارك
أبي
فيه.
حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لم يصح البيع. وحكى النووي في شرح مسلم عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة، وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، وأهل مذهبه أعرف به من غيره. واختلف السلف في قوله حتى يبدو صلاحها، هل المراد
هذه
به جنس
مهمة جدا، هذه المسألة في المنهجية، يعني أن يتعرف على قول المذهب من كتبه وأئمته، وكتبه هذه مشروطة بأئمته، لأن من الكتب ما هو في المذهب ولا يعتمد، أو فيه في المعتمد في الكتب المعتمدة وهذا القول منها لا يعتمد، وهكذا يعني. قد وقع من هذا جملة كبيرة جدا في كل المذاهب تقريبا، المالكية يقولون عن الشافعية، والشافعية يقولون عن الحنفية، والحنفية يقولون عن الحنابلة، والحنابلة يقولون عن المالكية، تناوبوا هذا الأمر يعني. في نسبة أقوال إلى المذاهب الأخرى لم يتحققوها، وهي بخلاف ذلك في الحقيقة، في الحقيقة نعم.
نعم، صلى الله عليه. قال وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم. واختلف السلف في قوله حتى يبدو صلاحها، هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البستان وإن لم يبدو الصلاح فيها، أو
عندي
لا بد
جميع
من
البساتين، وهو
نعم
مناسب لما يحكيه يعني. لو بدأ في بستان واحد من البلد، هل يجوز إن احنا نبيع في كل البساتين اعتمادا على ذلك؟
نعم نعم صلى الله عليه.
نعم.
وإن لم يبدو الصلاح فيها، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرات على حدة، على أقوال. والأول قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا. والثاني قول أحمد، وهو عنه رواية كالرابع. والثالث قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح، لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة. ولولا حصول المعنى لكانت تسميتها مزهية بإزهاء بعضها، قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة. وأيضا فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره. وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها. الحديث الثالث حديث أنس، قوله أخبرنا عبد الله وابن المبارك. قوله عن أنس سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن حميد قال حدثنا أنس، قوله نهى أن تباع ثمرة النخل، كذا وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق وأطلق في غيرها. ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره، وإنما ذكر النخل لكونه كان الغالب عنده. قوله قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر، كذا وقع هنا، وأبو عبد الله هو المصنف. ورواية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك، فلعل أداة الكنية في رواياتنا مزيدة. وسيأتي هذا التفسير في الباب الذي يليه في نفس الحديث، ونذكر فيه من حكى أنه مدرج. الحديث الرابع حديث جابر، قوله حتى تقشح بضم أوله من الرباعي، يقال حتى تشقح بضم أوله من الرباعي، يقال أشقح ثمر النخل إشقاحا إذا احمر أو اصفر. والاسم الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة،
الذي قال الشقحة، صحيح؟
الشقحة بهاء بتاء في آخره، يعني ما هي عندي الشقح بحق.
نعم، بدون تاء يعني.
نعم بدون تاء، صلى الله عليه.
نعم.
قال وذكره مسلم من وجه آخر عن جابر بلفظ حتى تشقه، فأبدل من الحاء هاء بقربها منه. قوله فقيل وما تشقح، هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث، بين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك. وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن سليم بن حيان، فقال في روايته قلت
سليم ابن
جابر
حيان.
سليم. نعم صلى الله عليه وسلم. فقال في روايته فقلت لجابر ما تشقح إلى آخره، فظهر أن السائل هو عن ذلك هو سعيد، والذي فسره هو جابر. وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي عم أنيسة عن أبي الوليد عن جابر مطولا، وفيه وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. وفي آخره فقال زيد فقلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وهو يحتمل أن يكون مراد وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسير، ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير، فيكون التفسير من كلام الراوي. وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر والله أعلم. ومما يقوي كونه مرفوعا وقوع ذلك في حديث أنس أيضا، وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة، وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها. سنه يقصد هنا كونه مرفوعا، مما يقوي كونه مرفوعا أي التفسير.
مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يقصد التفسير يعني ليس
نعم.
الجواب. نعم صلى الله عليه.
آمين جميعا.
قال لكثرة الجوائح فيها، وقد بين ذلك في حديث أنس الآتي.
هو هنا بيتكلم برضو على مسألة الحديث، يعني المسألة أثارها من أول إيه، وفي آخره فقال زيد فقلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فالحافظ يقول وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسير، ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام الراوي، وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر الله أعلم. ثم يقول ومما يقوي كونه مرفوعا وقوع ذلك في حديث أنس أيضا، من الحديث الذي في الباب هنا، يعني أنه هو عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع، مش كده؟
نعم
فكأن الكلام إما عن الأصل والتفسير، وإما عن الأصل دون التفسير.
نعم صلى الله عليه.
نعم جميل.
وقد بين ذلك في حديث أنس الآتي في الباب بعده، فإذا أحمرت أو وأكل منها أمنت العاهة عليها، أي غالبا. قوله تحمار وتصفار، قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة، وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة، فلذلك قال تحمار وتصفار. قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر. وقال ابن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة، فأراد بقوله تحمر وتصفر ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع. قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون. وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار، ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها، كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. تكميل قال الداودي الشارح قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلات الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، فلعل ذلك كان في أول الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي كما بيانه حديث ابن عمر وغيره، وكما بيانه حديث ابن عمر وغيره. قلت وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك، فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي، وحديث ابن عمر التصريح بالنهي، وحديث أنس وجابر بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي.
نعم، جزاكم الله خير.
وخير جزاكم.
شيخ شريف،
نعم سيدنا، حياكم الله سيدنا.
يا مرحبا يا مرحبا.
عزك الله سيدنا. من أول باب بيع النخل قبل أن يبدو.
نعم سيدي.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا علي بن الهيثم، قال حدثنا معل بن منصور، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا حميد، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. قوله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار. قوله معل بن منصور هو من كبار شيوخ البخاري، وإنما روى عنه في الجامع، بواسطة، ووقع في نسخة الصغاني في آخر الباب. قال أبو عبد الله: كتبت أنا عن معل بن منصور إلا أني لم أكتب عنه هذا الحديث. قوله حتى يزهو، يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وسيأتي في الباب الذي بعده بلفظ حتى تزهي، وهو من أزهى يزهي إذا احمر أو اصفر. قوله قيل وما يزهو، لم يسمى السائل عن ذلك في هذه الرواية ولا المسؤول، وقد رواه إسماعيل بن جعفر كما سيأتي بعد خمسة أبواب عن حميد، وفيه: قلنا لأنس ما زهوها؟ قال: تحمر. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فقلت لأنس. وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطان عن حميد، لكن قال: قيل لأنس ما تزهو؟ قال: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قالت: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بكم يأخذ أحدكم مال أخيه؟
بما يأخذ
بما يأخذ، نعم، أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ، أحدكم مال أخيه؟ نعم هكذا سيدنا.
بما نعم، يعني
أحسن الله.
في مقابل أي شيء يأخذ البائع مال المشتري إذا لم يكن سيسلمه الثمرة، الثمرة فسدت. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قوله باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبدو صلاحه، لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، وهو في ذلك متابع للزهري كما أورده عنه في آخر الباب. قوله حتى تزهي، قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، فلا يقال في النخل تزهو، إنما يقال تزهي لا غير. وأثبت غيره ما نفاه، فقال: زهى إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر. قوله: فقيل وما تزهي، لم يسمى السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضا. وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظه: قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال: تحمر. وهكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد، وظاهره الرفع. ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا عن أنس كما تقدم في الباب الذي قبله. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة الحديث؟ هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة. وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة. وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة. والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها. ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: قال: أفرأيت إلى آخره. قال: فلا أدري، أنس قال بما يستحل أو حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الخطيب في المدرج. ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله تزهي. أحسن الله إليكم. في تفسير قوله تزهي، وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة الحديث. ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد ولم يذكر هذا القدر المختلف فيه، وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية أحسن الله عليكم سيدي. لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه. أحسن الله عليكم سيدنا. لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة. فقال مالك: يضع عنه الثلث. وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع. وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء. وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس، والله أعلم. واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم، دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم. وقوله: بما يستحل أحدكم مال أخيه، أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم.
بما يستحل كان معنى الآن إيه؟ بما يأخذ؟
مر معنا بما يأخذ قبل قليل. الله أعلم. نعم سيدنا. صلى الله عليه. قال:
هي لعلها في روايته كذا برضه، كما قلنا قبل ذلك، إنه ويشرح على غير الرواية التي
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال: وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبدو صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين. قوله: وقال الليث حدثني يونس إلى آخره، هذا التعليق وصله الذهلي في الزهريات. وقد تقدم الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه، والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث. قال رحمه الله: باب شراء الطعام إلى أجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. قوله: باب شراء الطعام إلى أجل. ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في شرائه صلى الله عليه وسلم طعاما إلى أجل، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الرهن إن شاء الله تعالى. قال: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي وعن أبي عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قوله: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، أي ما يصنع ليسلم من الربا. قوله عن عبد المجيد بميم مفتوحة بعدها جيم، ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف، وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة. قوله عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن زاد في الوكالة من هذا الوجه ابن عوف. قوله عن سعيد بن المسيب في رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد أنه سمع سعيد بن المسيب، أخرج المصنف في الاعتصام. قوله عن أبي سعيد وعن أبي هريرة في رواية سليمان أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه. قال ابن عبد البر: ذكر أبي هريرة ذكر قال ابن عبد البر: ذكر أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد، وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده، وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه. قلت: رواية قتادة أخرجها النسائي وابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد، وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما سيأتي الإشارة إليه في الوكالة. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر في رواية سليمان المذكورة: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد المجيد، فسماه سواد بن غزية، وهو بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال مهملة، وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن عطية، وسيأتي ذكر ذلك في المغازي في غزوة خيبر. قالوا: بتمن جنيب بجيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم. قال مالك: هو الكبيس. وقال الطحاوي: هو الطيب هو الطيب، وقيل الصلب، وقيل الذي أخرج منه حشف الذي أخرج منه حشفه حشفه ورديئه، وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع. قوله: بالصاعين، زاد في رواية سليمان من الجمع، وهو بفتح الجيم وسكون الميم، التمر المختلط. قوله: بالثلاث، كذا للأكثر وللقابسي بالثلاثة، وكلاهما جائز، لأن الصاع يذكر ويؤنث. قوله: لا تفعل، زاد سليمان: ولكن مثلا بمثل، أي بيع المثل بالمثل. وزاد في آخره: وكذلك الميزان. وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله. قال ابن عبد البر
لما هنا مكيل يعني.
نعم سيدنا، السلام عليكم. قال ابن عبد البر: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان سوى مالك قلت. وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه، كل يقول على أصله إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كان أصله أصله
أو أصله الكيل.
نعم سيدنا، أحسن الله عليك. ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا، وكذا الوزن. ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، يقصد لو ما كان الوزن أصله مثلا، هكذا سيدنا.
أو نعم، هي على هذا الترتيب: الاسم مؤخر والخبر مقدم،
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
وتصح على العكس يعني.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال: بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء. قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد. قال: وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع، إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم. وقد ورد الفسخ من طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة. وفيه فقال: هذا الربا فردوه. قال: ويحتمل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل، والله أعلم. وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه. وفيه جواز الرفق بالنفس، وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء، لاختيار أكل
الطيب.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء، خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين. واستدل به على جواز بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن، لأنه لم يخص بقوله ثم اشترى بالدراهم جنيبا. نعم، حسن الله عليه وسلم. بقوله ثم اشتري بالدراهم جنيبا، غير الذي باع له الجمع، وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، ولكن يشيع، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال، ولا يخفى ما فيه. وقال القرطبي: استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع، لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا، ويكون الثمن نعم سيدنا، أحسن الله عليكم، ويكون الثمن لغوا. قال: ولا حجة في هذا الحديث، لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد إجمالا، فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دل الدليل على سد الذرائع، فلتكن هذه الصورة ممنوعة. واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين، أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء يدا بيد. فقال له ابن عوف: فنعطي الخبيث ونأخذ الجيد؟ قال: لا، ولكن ابتع بهذا عرضا، فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت. واستدل أيضا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح، فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل، فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه، فإن تشارط على ذلك في نفس العقد فهو باطل، أو قبله ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح ولا يخفى الورع. قال بعضهم: ولا تضر إرادة الشراء إذا كان بغير شرط، وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحها، وكذلك البيع، والله أعلم. وفي الحديث جواز اختيار طيب الطعام وجواز الوكالة في البيع وغيره، وفيه أن البيوع الفاسدة ترد، وفيه حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله.
جواز اختيار طيب الطعام هذه مكررة. وقال: وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء. وقبلها قال: جواز الرفق بالنفس. وكلها من نفس الباب يعني.
نعم سيدنا. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أن البيوع الفاسدة ترد، وفيه حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث إنه ربا، فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع. قاله القرطبي. قال: ووجه الرد أنه لو كان كذلك لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، ولا أمره برد الزيادة على الصاع. قوله: باب من باع نخلا قد أبرت. باب
أبرت أو
من
أبرت
أبرت
تمشي أبرت نعم
نعم سيدنا حسن الله عليكم. قوله: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما قال: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قوله: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، أي أخذ شيئا مما ذكر بإجارة. والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث، والجمع نخيل. وقوله أبرت بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المشهور ومشددا، والراء مفتوحة، يقال أبرت النخل آبره أبرا، بوزن أكلت الشيء آكله أكلا، ويقال أبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا، بوزن علمته أعلمه تعليما. والتأبير التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئا. وروى مسلم من حديث طلحة قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح الحديث. قوله: وقال لي إبراهيم، يعني ابن موسى الرازي، وهشام شيخه هو ابن يوسف الصنعاني. قوله: أيما نخل، هكذا رواه ابن جريج عن نافع موقوفا. قال البيهقي: ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفا. قلت: وقد أسند المؤلف حديث العبد مرفوعا كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الشرب، ونذكر هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب العمدة وشارحيها من الوهم فيه. وحديث الحرث لم يرويه غير ابن جريج، والرواية الموصولة ذكرها مالك والليث كما تراه في هذا الباب وفي الباب الذي يلي الباب الذي بعده. ووصل مالك والليث وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قصة النخل دون غيرها. واختلف عن نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا، هكذا وأخرجه الحفاظ عن الزهري. وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعا لجميع الأحاديث، أخرجه النسائي. وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا، وسيأتي في الشرب من طريق مالك في قصة العبد موقوفة. وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم. ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم. وروي عن نافع رفع القصتين، أخرجه النسائي من طريق عبد ربه ابن سعيد عنه، وهو وهم. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد. وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عن نافع عن ابن عمر على الوجهين، وجوز أن يكون الحديث عند نافع عفوا سيدنا حسن الله لكم وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين. قوله: وكذا العبد والحرث، يشير بالعبد إلى حديث عفوا سيدنا
وكذلك العبد والحرث.
نعم سيدنا حسن الله لكم. قوله: وكذلك العبد والحرث، يشير بالعبد إلى حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وصورة تشبيهه بالنخل من جهة الزوائد في كل منهما. وأما الحرث فقال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبت ثمره وانعقد، ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة عن انعقادها وعن انعقادها، وإن لم يفعل ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء. قوله: والحرث، أي الأرض المزروعة، فمن باع أرضا محروثة وفيها زرع فالزرع للبائع، والخلاف في هذا كالخلاف في النخل. ويؤخذ منه أنه من أن من أجر أرضا وله فيها زرع أن الزرع للمؤجر لا للمستأجر إن تصورت صورة الإجارة. قوله: سمى له نافع هؤلاء الثلاث، قائل سمى هو ابن جريج، والضمير في له لابن أبي مليكة. وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج، فإنه كثير الرواية عن نافع، ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة. قوله: من باع نخلا قد أبرت في رواية نافع الآتية بعد يسير: أيما رجل أبر نخلا ثم باع أصلها إلى آخره. وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة أو مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري. وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة، فقال: تكون للبائع قبل التأبير وبعدهم. وعكس ابن أبي ليلى فقال: تكون للمشتري مطلقا. وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة، فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت النخل بثمرتها، كانت للمشتري. وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له. وخالف مالك فقال: لا يجوز شرطها للبائع. والحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان، أحدهما بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستثناء. قال القرطبي: القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر، لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه. تنبيه: لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. قوله: إلا أن يشترط المبتاع، المراد بالمبتاع المشتري، بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من باع. وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بضع عفوا، على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها، كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك. وهذه هي النكتة في حذف المفعول. وانفرد ابن القاسم فقال لا يجوز له شرط بعضها، واستدل به على أن المؤبر يخالف في الحكم غير المؤبر. وقال الشافعية لو باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفة اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه، ويشترط كونهما في بستان واحد، فإن تعدد فلكل حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشتري، وجعل المالكية الحكم للأغلب. وفي الحديث جواز التأبير، وأن الحكم المذكور مختص بإناث النخل دون ذكوره، وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى المعنى. ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنثى وذكر، واختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، فقال ابن أبي هريرة فقال هكذا صحيح، فقال ابن أبي هريرة.
نعم، من فقهاء الشافعي.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم سيدنا. فقال ابن أبي هريرة هو للمشتري، لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون ما لم يوجد. وقال الجمهور هو للبائع لكونه من ثمر المؤبرة دون غيرها. ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط. واستدل الطحاوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك. وقد تعقبه البيهقي وغيره بأنه يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك، فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير، ولا يعمل بحديث التأبير، بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل التأبير وبعده، وأن الثمرة في ذلك
للمشتري لا يستقيم، والله أعلم. وقد تعقبه البيهقي وغيره بأنه يستدل، صحيح، يستدل بالشيء غير ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك، فيستدل جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير، ولا يعمل بحديث التأبير، بل لا فرق عنده.
نعم،
هذا كله يدل على الأمر الأول. والكلام للطحاوي، يعني كلام عن الطحاوي.
نعم سيدنا، حسن الله عليكم سيدنا.
وفيه في الكتاب من هذه المواضع، من هذا مواضع، لكن هذا أول مرة يكون بهذه الكثرة، يعني.
نعم سيدنا، السلام الله عليكم سيدنا. قال وأن الثمرة في ذلك للمشتري سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشرطها، والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل، بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا، والله أعلم بالصواب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، جزاكم سيدنا، صلى الله عليكم.